أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله العظيم وحجة الله على الخلق أجمعين، أجل الله تعالى فرجه الشريف. بعدما تقدم، نحن في غنى عن التعرف للأدلة التي قد يستدل بها للفيض الكاشاني ومن جرى مجراه إن وجد، لأن في البقية نوع من التشكيك في مراداته. والمهم مناقشة الفكرة من أن الغناء لا يكون محرماً إلا إذا كان بمضامين أو ملازمات في حد ذاتها محرمة. وعملية الغناء لا يكون محرم بما هو غناء، لأن هذه المضامين حرام قلتها بكيفية غنائية وكيفية غير غنائية. هذه المزامير المثيرة للشهوات حرام، سواء كانت مقرونة بالغناء أو غير مقرونة بالغناء. عملياً هذا إنكار لتحريم الغناء واقع بالدقة. يعني وهذا جواب أول ما نحتاج إلى بيان أساسي، ودعوى انصراف الأدلة أو عدم وجود الإطلاق فيها فيه ما لا يخفى. في المقابل، يوجد من استدل للفيض الكاشاني ولجماعة، طبعا أنا لم أقل هو يريد يعني إنكار تحريم الغناء، لا، قلت هذه المقولة تؤول إلى مفهوم خاص للغناء. ومع ذلك فقد استدل الفيض الكاشاني وبالغ البعض في الاستدلال بأدلة، بعضها روايات تقدمت أساسا في الاستعراض نشير إليها إشارة، وبعضها لم تتقدم، لا تخرج هذه الروايات عن روايات هي موارد استثناء في الحقيقة من قبيل زف العرائس و الغناء في العيدين الفطر والأضحى. وبعضها وارد في تحسين الصوت مطلقا ومدح الصوت الحسن، وبعضها وارد في مدح تحسين الصوت بالقرآن الكريم، وبعضها وارد بالأمر الظاهر في الاستحباب بالتغني بالقرآن، وبعضها وارد في بيع وشراء المغنيين مغنيات أو المغنية. وهذه الطوائف على كثرتها بعضها فيها روايات عديدة في مدح الصوت الحسن. من الواضح جدا أن قسما منها إن ثبت فهو استثناء من القاعدة، إن سلمنا وجود الإطلاق. ونحن سلمناه، لكن مش بنحو الغناء اللغوي، بل بنحو الغناء القضية الخارجية الذي ينطبق عليه أحد الميزانين المتقدمين، اللي هو ميزان واحد عمليا الكيفية اللهوية، لأن قول الزور كل مضمون هو الحرام هنا. والنسبة حينئذ تكون أمور الخصوص المطلق، وهذا لا يفضي إلى تعميم إلا بإلغاء الخصوصية باب واضح. والروايات الآمرة بالتغني بالقرآن أنا لم أجد فيها رواية صحيحة أو معتبرة. مذكورة في مجمع البيان، مذكورة في أمال السيد المرتضى، وللأسف بعض كتابنا وباحثين وبعض محققين أكثروا هنا النقل بحيث ألفوا تشوف كتاب، يعني نفصل غناء كتاب، تجد نصف الكتاب منقول مثلا من كتاب إحياء العلوم للغزالي، لأن عنده كتاب الغناء هو في الجزء الثاني من إحياء العلوم. تعرف الغناء يعني للصوفية ما يعني؟ يعني مثل كتاب ذريعة الاستغناء المحقق الميرزا حبيب الله كاشاني، هذا من كبار المصنفين عند الشيعة، عنده كتاب منتقد المنافع في شرح مختصر الشرائع حدود 100 مجلد لعله 80 مجلد فيه يصبح توسع جدا في التأليفات. عنده رسالة مطبوعة محققة اسمها ذريعة الاستغناء في أحكام الغناء، لعله استغناء مش النصف، ثلث الرسالة منقول من الكتاب. شو بفيدنا هذا في المحضر؟ ما نحتاج الاستشهاد بشيء لتنقيح الموضوع، أو بس انطلق الروايات كثيرا من إحياء العلوم وغير العلوم. أنا ما أدري يا أحتمل ما فيه إجزم، أحتمل أن المحقق الفيض رحمة الله عليه تأثر بكتاب إحياء العلوم، لأن تعرف هو نظرته لإحياء العلوم نظرة جدا إيجابية، حتى زعم تشيع الغزالي في أواخر حياته. لأن كتابا ينسب إلى الغزالي ظاهر في تشيعه وهو سر العالمين، وبعضهم قال سر العالمين، مو مهم. ولذلك عمد هو إلى كتاب الإحياء وهذبه وشذبه وسماه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء. وكثير من الصوفيات التي دخلت إلى علم الأخلاق عندنا دخلت من هذا الباب، لأن صاحب جامع السعادات على عظمته عندما صنف جامع السعادات كان محج البيضاء أحد أهم مصادره. وتوجد روايات كثيرة جدا نبويات وغير نبويات، صوفيات يعني عن أبي يزيد البسطامي وعن فلان فليتان، مصدر صاحب جامع السعادات فيها هو الحجة البيضاء أو الإحياء، لا ولم يقل أغلب الظن أنها الحجة البيضاء، بس الحجة البيضاء الإحياء بالأخير. وبتعرف يعني لما بيتحدث عن جامع السعادات يعني معراج السعادة كذلك، يعني كل من دون في الأخلاق بعد ذلك مختصرات أو موسعات جرى نفس المجرى. لذلك أخذ هذا حيز واسع من كتبنا الأخلاقية، مع أنه في الأثناء أهملت روايات أعظم وأعظم وأعظم بكثير، ولا قياس لم تذكر ولا أدري لما، فإن نهج البلاغة مشحون بالتعاليم الأخلاقية، برر الحكم مشحونة بالتعاليم الأخلاقية وغيرها، البحار مشحون. الطريقة التي دون فيها السبب يفوت على العالم كثير، الطريقة التي دون فيها علم الأخلاق أخذ قديما من اليونان وأخذ مؤخرا، مؤخرا يعني 500 سنة مش جديدة، من الصوفية كثيرا. مش علم إذا توجد قاعدة علمية متينة راسخة أن أهل العلم يأخذونها أبدا، لكن الكلام أن من لديه الكتاب والسنة وقراءة أهل البيت عليهم السلام حتى في الموازين يجعلون أساس تصنيفهم وأساس تأليفهم وأساس تعليمهم في أمر أساسه القرآن في دين الإسلام وأساسه الروايات الشريفة للنبي وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، كلام حكيم الفلاني على عظمته كلام عظيم مو مشكلة، أو كلام الصوفي الفلاني هذا من الغرائب حقيقة من الغرائب، خصوصا إذا اضطرب بإهمال كلام سادتهم ومواليهم صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يشجل ويقضي ويؤذي في آدم حقيقة، ولا زال لم يحل إلى يومنا هذا رغم بعض المحاولات الموجودة في هذا السياق وفي هذا المجال. طبعا هذا الذي أدعيه إخواني ليس بأشمل ولا شيء، هذا مو واضح أصلا، يعني اللي بيقرأ 20 صفحة في الجامع السعادات بشكل واضح، أما المحجة البيضاء فهي تنبع عن نفسها أساسا، هي نفس الإحياء، ما أدري كيف هذب الإحياء يعني، فالمقصود تهذيبه بما يخرج ما فيه، فإنه لا يزال بعد التهذيب مشحونا بما فيه. إذا كان واقعا الفيض يعتقد بكل ما أودع في المحجة هذا طامة كبرى حقيقة يعني، لأن المحجة بعد التهذيب تعني ما يوافق عليه الشيخ الفيض رضوان الله تعالى. أقول على سبيل الاحتمال البعيد لعل آراء الفيض في الغناء تأثر إلى حد ما فيها الموروث الثقافي المأخوذ من كتاب إحياء العلوم، لأن صاحب إحياء العلوم مصدر من مصادر الحديث عن الغناء، مش بمعنى أنه يحلل الغناء على إطلاقه، هو رجل في فنه وفي مدرسته رجل بارز جدا وهام لا ننكر عليه ذلك، من باب الحديث عن الفن وأهله، الفن مش بالمعنى المصطلح الآن يعني العلم وأهل العلم. جيد، أما وقد اتضح معنا فيما تقدم أن الأحاديث والروايات غير قاصرة أبدا، بل فيها الإطلاق تحريم الغناء من باب اللغو ومن باب اللهو ومن باب قول الزور، فإن الرد على الفيض ومن ذهب مذهبه إثبات واضح، والغناء أساسا في اللغة هو كيفية صوتية تستوجب الطرب وتلازم المن والترجيح، هذا واضح. والقضية الخارجية كانت على هذا الوزن، طبعا الغناء بطبيعته تعقد له الندوات والمجالس ويدخل الرجال على النساء، من الطبيعي أن نجد روايات تتحدث عن هذا الجانب أيضا، لكن هذا لا يعني الغناء موضوعا للتحريم وجعل التحريم خاصا بهذه العوارض او بتلك المضامين فيختص بما اقترن بحرام، هذا يعني عدم تحريم الغناء بعباره ادق، يعني يصبح التحريم لهذه الامور سواء مورست مع غناء او بدون غناء، يعني شرب المسكر حرام بغناء او بدون غناء، دخول الرجال على النساء في مجال السفر مثيرة للشهوات وقد تنتهي إلى ما لا تحمل عقباه حرام، بغناء وبدون غناء، الغناء رح يكون صاب الشر على ما هم فيه. مع هذا أنا وجدت المتأخرين عن الفيض أو جملة منهم ذكروا تبرعا أدلة للفيض، توهم بعض الكاتبين والمقررين أن هذه أدلة ذكرها الفيض، مع أنها معظم ما سيذكر لم يذكره الفيض، الفيض أشار إشارة إلى بعضهم، أشار إلى رواية دخول الرجال على النساء في زف العرائس، أنه ليس بحرام ذلك أن الرجال لا تدخل على النساء، فقال إنما الحرام هو دخول الرجال على النساء، ليش هو دخول الرجال على النساء حرام إلا عليكم؟ أو دخول النساء على الرجال محرم إذا كان مع اللباس والحشمة محرم، المقصود عن الدخول بالكيفية الخاصة الملازمة للغناء بعد دخول فسق وفجور يعني جيد، لكن هذه الأدلة بمعظمها ذكرت كأدلة للفيض لا أن الفيض ذكرها أدلة، مع هذا لا بأس به استعراض. أنا لو ترك الأمر لي أخوة أصلاً ما بذكر هذه الأدلة كلها، ما يعني تطويل. والحق يقال انه لازم نروح خلاص صار واضح موضوع التحريم والتحريم، لازم نروح للمستثنيات، هل توجد مستثنيات او لا توجد مستثنيات؟ وباي قدر المستثنيات؟ بعد ما ذكر المستثنيات اصلا مش كل الادله بلا يكون استثناء. والبعض ليش؟ قد يثبت انه استثناء مثل غناء في الاعراس، زف الاعراس مثلا. لكن مع هذا وذاك لا باس بالاشاره السريعه. الروايات يا اخواني، روايات زف العرائس وروايات العيدين. اما زف العرائس ففي الباب الخامس عشر من ابواب ما يكتسب به، الروايه الاولى والثانيه والثالثه وارده في زف العرائس، وهذه اريناها نحن سابقا في تتميم الروايات حتى نكمل الصوره. يدخل عليها الرجال والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس، التي لا يدخل عليها الرجال. فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس. قلت أنا سابقا أن هذه القضية قضية خارجية وتحتاج تحقيق أكثر في الاستثناء إن شاء الله. فيستدل بأنه لما بيدخل عليها الرجال يعني حلال غناها. جواب واضح، الجواب واضح. أولا في واسطة بين العرائس وبين من لا يدخل عليها الرجال، وهو الغناء في غير الأعراس وفي غير ما يدخل فيه الرجال على النساء. ثانيا دخول الرجال على النساء بحد نفسه ليس من المحرمات، هنا الكلام عن دخول خاص. ثالثا قد يكون ما يذكر في الأعراس ليس من الغناء العام، بل هو زفة العروس، ما يسمى زفة العروس، أو حكيناه سابقا بعض الأحيان إن شاء الله. لا، أنا على غرارها الرواية الثانية والثالثة. من هذه الروايات أيضا الرواية الخامسة من الباب، رواية العيدين. وإذا ثبت يا أخي نقول هذا استثناء في خصوص العرائس. رواية ما لم يعصى به، ما لم يؤمر به، ما لم يزمر به أو يزمر به، تذكروها، وهي رواية الخمسة من باب الخمسة عشر، وصححناها سندا نحن من كتاب علي بن جعفر، صححناها عبد الله بن الحسن، نحن نعمل برواياته لا من بابه هو، بل من باب الوثوق بكتاب علي بن جعفر الذي وصل إلى ضعف قرب الإسناد. سألته عن غناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح؟ قال لا بأس به ما لم يعصى به. نفس كلمة ما لم يعصى به أو يزمر به، هذا يعني أنه ليس بالكيفية المناسبة لمجالس الطرب والفسق والفجور، فيكون خارج عن الغناء الذي ثبت تحريمه، فلا يكون هذا من الاستثناء. هذا استثناء من مطلق الغناء، لو حرمنا مطلق ما يقال له في اللغة غناء. لأن حلو معظم المحققين لم يقول أحد بأن كل ما قيل في اللغة بأنه غناء هو حرام أبدا، لا نعرف أحدا قال هذا أصلا، وإلا رفع الصوت وموالاته غناء عند بعض أهل اللغة، هل يقول أحد بأنه حرام؟ جيد، فهذا كيف يكون دليل الحلية؟ عموما واضح، الروايات اللاحقة هي الروايات الواردة في مدح الصوت الحسن. طيب ماشي، مدح الصوت الحسن وارد في الجزء السادس من الوسائل صفحة 211. الباب الرابع والعشرون من أبواب قراءة القرآن. بمناسبة قراءة الصلاة عقد أبواب لقراءة القرآن. باب تحريم الغناء في القرآن واستحباب تحسين الصوت به بما دون الغناء والتوسط في رفع الصوت. أصلا العنوان استفادة الشيخ الطور من الرواية واضحة شوية. مع ذلك لا بأس نقرأ بعض الروايات في هذا المجال يا أخوان، وسترون. ما بدي أتعرض كثير لأسانيد لأن روايات كثيرة وفيها صحاح ومعتبرات واضحة. الرواية الأولى من كتاب الكافي وهي غير معتبرة لأن فيها إبراهيم بن إسحاق الأحمر، إبراهيم الأحمر يعني إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اقرأوا القرآن بألحان العرب وأصواتها. شو يعني ألحان؟ ألحان الموسيقى الفاجرة يعني؟ يقول ألحان الصوت، ألحان الصوتي جيد. وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكبائر. العرب في قسم عندهم لحن صوتي جميل، وفي قسم استعملوا هذا اللحن في الفسق والفجور، أو لهم لحنهم الخاص. فإنه سيجيء من بعد أقوام يرجعون القرآن ترجيع الغناء، لعل الترجيع جاء ترجيع الغناء والنوح والرهبانية، لا يجاوز أو لا يجوز طراقيهم، قلوبهم مقلوبة وقلوب من يعجبه شر. الرواية على الخلاف أداء والله لا، الرواية الغناء الاصطلاحي والترجيع وكذا مذموم فيها على أنها مش بقية السنة. وصدوها يقول بألحان العرب، يعني حسنوا أصواتكم بالقرآن بما يحسن العرب فيه، في خطبهم، في شعرهم. العرب أعظم صنعة عندهم كانت الشعر، معروفة، وإلقاء الشعر يترنمون به، بس مش بالكيفية الخاصة. هذا الرواية على الخلاف أداء. الرواية الثانية أيضا ضعيفة، فيها محمد بن الحسن بن شمون وفيها غيره أيضا، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ذكرت الصوت عنده فقال: إن علي بن الحسين عليه السلام كان يقرأ فربما مر به المار فصعق من حسن صوته. أو صعق من حسن صوته، حسن الصوت يعني غناء، إيه صحيح غناء بالمعنى اللغوي العام عند بعض اللغويين، بس مش هذا الغناء الموضوع للتحديد كما هو واضح. الرواية الثالثة علي بن إبراهيم عن أبيه أيضا فيها مشكلة، عبد الله بن القاسم في هذا الملقب بالبطل، اللي مش بطل هو باطل الغالي الموصوف بالكذب، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن عبد الله بن سينام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: لكل شيء حلية، وحلية في القرآن الصوت الحسن. إلا أن يدعي مدعي يقول الصوت الحسن يعني جميع أنواعه، حتى ما في مد وترجيع إلى آخره، نقول جواب: نقيد هذا بالروايات التي دلت على التحريم بالكيفية اللغوية الخاصة. بعد روايات على هالغرار متعددة يا إخوان، الواحد يحب يكبر الدروس والكتب يكثرها يعني، ولا ما في داعي، خمسة وستة إلى آخره. وهذا من الواضحات. رواية التغني بالقرآن التي تأمر بالتغني بالقرآن قلت رواية ضعيفة، موجودة في أمال السيد المرتضى 24 صفحة 24، وفي روايات مثلها إلى 26، ولا رواية صحيحة، وأغلب الظن مش من طرقنا ومصادرنا. ثم إذا سلمت فالمراد من التغني هنا التغني بالمعنى العام للكلمة، التغني بالمعنى اللغوي يعني تحسين الصوت، فبتدخل ضمن روايات حسن الصوت. وإذا سلمنا إطلاقها في مقابلها روايات تحرم التغني مثل هذه: لا يجاوز طراقيهم ولا يجوز، مثل الرواية السابقة. وإذا قلت لي هذا ضعيفة بقول لك هذيك كمان ضعيفة، فكلاهما لا ينفع، لكن لو تنزلنا نتنزل في الإثبات كما هو واضح. الرواية أو الطائفة الرابعة واللي بدي أختم فيها هذا البحث، ما في داعي بعد تطويلها أكثر. الباب السادس عشر من أبواب ما يكتسب به روايات بيع وشراء المغنية. الروايات الحديث الأول والحديث الثاني وغيرهما. الرواية الأولى فيها ضعف في السنة دينوري، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها. بعضها الروايات تقدمت منها من النصراني، قال: اشتري وبيع. قلت: فأنكح. فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلي وقال: شنو الإخفاء هي لك حلال. قلت: جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية، تحسن أو تحسن أن تغني، أريد بها الرزق لا سوى ذلك. أنا مش بصدد اني غني ولا اسمع غناء ولا اتعلم منها الغناء ولا لاجل الغناء اجل أنا همي رجل على باب الله تاجر أشتريها وأبيعها ولا أحب الغناء. واضح إنه إنسان عم يحكي إنه هو ملتزم دينيا فبيجز له بيعرف طبعا يعني المقصود أنه يعرف أنه سيقول أمرها إلى شخص يستخدمها في الغناء. فقال اشتري وبيع. قلت هنا مربوط يا أخوان بقصة حرمة الإعانة على الإثم وهذا له نظائر مثل مبيع عنبنا ممن نعلم أنه يعمله الخمر روايات معتبرة وصحيحة. فهذا بصير حلال عن غناء بالله عليكم. لذلك روايات أجنبية أصلا عن المطلوب. الرواية الثانية محمد بن علي بن الحسين قال سأل رجل بعد واضح مرسل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت جيد شو الصوت. فقال ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة. يعني بتحكي صوت حلو قضايا تذكر بالجنة والخوف من النار يعني بقراءة القرآن. طبعا يعني ممكن التفسير يكون من الصدوق والزهد والفضائل التي ليست بغناء فأما الغناء فمحظور. إذا التعليق التعليق والله العالم يعني فما بعدها من الشيخ الصدوق وهذا موجود وهذا أحد المشكلات في الفقه أنه الشيخ الصدوق كثيرا ما أدخل كان اسميه المقصود ما أدخل تفسيره ومقصوده في متون الروايات لأنه ما كان بصدد تلك المتون فقط مثل كافي أو مثل الشيخ الطوسي بل كان بصدد الإفتاء فاحتاج في بعض الأوقات إلى تفسير وتعليق مع مرور الزمن اختلط بالمتون الروايات. وهذه من مشكلات تعاطي والتعامل والدقة مع كتاب من لا يحضره اليقين. أيضا من الروايات في هذا المجال الرواية السابعة وعنهم عن سهل عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال عن سعيد بن محمد الطاطري عن أبيه في مشكلة السند عن أبي عبد الله عليه السلام الطاطري وذاك الثقة المعروف علي بن محمد قال سأله رجل عن بيع الجوار المغنيات قال شراؤهن وبيعهن حرام تعليمهن كفر استماعهن نفاق. هذا محمول على من اشتراهن لهذا الهدف لهذه الغاية. وقلنا نحن أن الشراء لهذا حرام بلا شك ولا غير. واللي بيشتري عنب بقصد أن يعمله خمرا حرام أو اللي بيعه بقصد أن يعمله خمرا حرام ما في شك ولا غير. على هذا الأساس هذه الأدلة لا تنتهي إلى مكانها وأنت ما هو واضح وكل مجموعة رواية تجد مقابلها رواية. المهم في البحث كل المهم بعد اتضاح موضوع التحريم بالأمس هو الحديث عن الاستثناءات التي ذكرت والتي سيتضح أن أكثرها ليست استثناءات هي خارج موضوع عن غناء تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.